إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة مع سورة النمل، والتي من أبرز مقاصدها التفكر في آيات الله جل وعلا ومخلوقاته العجيبة الدالة على توحيده وعظمته جل وعلا. وتوقفنا في قصة موسى عند سؤال يتعلق بالمتشابهات في القرآن الكريم، وفي نهاية الدرس هناك محاولات جيدة من بعض الإخوة: لماذا قال الله تعالى في سورة النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها؟ لكن في سورة القصص وطه قال: فلما أتاها، وهنا فلما جاءها. وحتى في اليوم الذي بعد، بعض الإخوة حاولوا أن يأتوا ببعض المعاني، ولكن من أحسن من تكلم في هذا كما أرسل إلي رسالة الشيخ محمد ناجي جزاه الله خير، الدكتور فاضل السامرائي حفظه الله. معروف الدكتور فاضل السامرائي له دراسات جميلة ودقيقة جدا في البلاغة في القرآن الكريم، في موضوع المتشابهات وغيرها، فتكلم كلاما طويلا على الفرق بين فعل جاء وفعل أتى في اللغة، صفحات طويلة، وذكر أنه لم يذكر الفرق بين هذين الفعلين فيما رآه من المعاجم في اللغة إلا الراغب الأصفهاني. معروف الراغب الأصفهاني عنده كتاب في مفردات القرآن الكريم، من أعظم كتب المفردات في القرآن الكريم. فيقول الراغب رحمه الله: الإتيان مجيء بسهولة. قال: ومنه قيل للسيل المار على وجهه أتي. الأتي هو السيل الذي يسير يمر على وجهه. وقال: المجيء كالإتيان، لكن المجيء أعم، لأن الإتيان مجيء بسهولة. وثم ذكر دكتور فاضل حفظه الله بعض الشواهد من اللغة على هذا. قال: يقال الطريق الميتاء من أتى، وهو الطريق المسلوك يسلكه كل أحد، وذلك لسهولته ويسره. ويقولون: التو جداول الحديقة مثلا، التو يعني سهلوا طرق المياه، إلى غير ذلك. فيقول من خلال تتبع طويل لآيات القرآن لفعل أتى وفعل جاء، الخلاصة أن فعل جاء يذكر لما هو أشق وأصعب، فعل جاء يذكر لما هو أشق وأصعب، بخلاف فعل أتى يذكر فيما هو أسهل. وذكر بعض الشواهد على هذا، قال: تأمل قوله جل وعلا: فإذا جاء أمرنا وفار التنور وجاءت سكرة الموت بالحق لقد جئت شيئا إمرا، وكذلك لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا فريا، لقد جئتم شيئا إدا، وقل جاء الحق، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة. لكن تأمل، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ الذي ذكر هنا الحديث نفسه، وهو أسهل من مجيء الغاشية نفسها، فاستخدم فعل أتى مثلا. وذكر بعض المقارنات، مثلا قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال: وقال جل وعلا: فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. تأمل هناك قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هنا قال: فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. هنا فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، هذا بعد نهاية الأمر وانتهاء القضاء وخسران المبطلين، فهنا الأمر أصعب في السياق، بخلاف قوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لأن المقصود هنا قبل أن يأتي، كما هو معلوم عبر بالماضي للدلالة على تحقق الأمر، فيعني سيأتي أمر الله، وهذا أسهل، أن الإنسان قبل أن يأتي أمر الله ممكن أن يتدارك ويتوب ويرجع. لكن الآية الأخرى لما ذكر مجيء أمر الله في بعد انقضاء الأمر، عبر بفعل جاء، فإذا جاء أمر الله. وهكذا ذكر آيات كثيرة، ما نستطيع أن نطيل في هذا، لكن الآية التي معنا هنا يقول في سورة النمل: ما قطعه موسى على نفسه في النمل أصعب مما في القصص. هنا كما عرفنا، موسى عليه الصلاة والسلام قطع على نفسه أن يأتيهم بخبر أو بشهاب قبس بدون ترجي، قال: سآتيكم بوعد محقق. فيقول هذا أصعب، وخاصة قال بشهاب قبس، وعرفنا في الدرس الماضي أن الشهاب والقبس أشد اشتعالا من الجذوة، في سورة القصص قال جذوة، والجذوة يعني ما يبقى من النار في الحطب، نار خافتة. فهنا الأمر تلاحظ أنه أعظم أجل، فناسب أن يستخدم الفعل جاءها، فلما جاءها، المقام فيه يعني صعوبة وقوة، بخلاف سورة القصص يعني قال لأهله يعني: لعلي آتيكم، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. فلما ذكر الترجي هناك عبر أيضا بفعل أتى، والله أعلم، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرت. لكن الأمر الجامع الإخوة في سورة النمل، كما عرفنا سورة النمل سياق قصة موسى تميز بالتعظيم والتكريم والتشريف، وهذا يتناسب والله أعلم مع مقصود السورة، لأنه كما عرفنا مقصود السورة التفكر في آيات الله. والذي برز في قصة موسى هنا أن الله تعالى أيد موسى بآيات، أيد موسى بآيات عظيمة، ولهذا قال: في 9 آيات إلى فرعون وقومه، كما سأتي معنا. والتأييد بالآيات يناسبه التعظيم والتشريف، أن هذا من تكريم الله لموسى وتعظيمه أن أيده بهذه الآيات. فجو القصة في سورة النمل، قصة موسى، جو تعظيم وتكريم، وهذا يفتح لك باب كل المتشابهات في هذه الكلمات، بالإضافة إلى ما ذكرناه من أن السورة انصبغت بصبغة العلم كما عرفنا، لأن هذا يتناسب مع أيضا موضوع التفكر في آيات الله، فالمسلم إذا تفكر في آيات الله وصل إلى العلم. ولهذا كما عرفنا قال سآتيكم وعد محقق، كأنه يعلم، قال بشهاب قبس، السياق سياق تعظيم، فيناسب أن يذكر الشيء الأعظم الذي في النار. سورة القصص كما سأتي معنا إن شاء الله فيها نصر الله تعالى للمستضعفين، تمكين الله تعالى للمستضعفين، وذلك ذكر قصة موسى من بداية استضعافه وخوف أمه عليه وإلقاء في اليم، ولما خاف في المدينة لما قتل القبط خطأ وخرج خائفا إلى مدين. فسورة القصص فيها استضعاف، فيها خوف وتطمين، فناسب أن يذكر الجدوى مثلا. وهكذا باقي الكلمات، تلاحظ هنا التعظيم والتفخيم. قال نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فهنا المقام تشريف وتعظيم، فناسب أن يذكر تسبيح الله، وصف بالربوبية والعزة والحكمة، بخلاف سورة القصص اقتصر على إني أنا الله رب العالمين فقط. وتلاحظ هنا قال يا موسى، نداء مباشر. هناك ماذا؟ أي يا موسى، يعني جملة تفسيرية. هناك المقام في سورة القصص فيه إطناب وطول، لأن قصة موسى فصلت فيها، فناسب أن يزيد في الكلمات هناك. وألقي عصاك، وأن ألقي عصاك. هناك تلاحظ قال لا تخف، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. إنه كما عرفنا مقام استضعاف وخوف ناسب أن يزيد في تطمينه. هنا المقام مقام تشريف، تأمل كيف قال لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، يعني فيه تشريف وتكريم للمرسلين أنهم يخافون الله وحده جل وعلا، ولا يخافون أحدا إلا الله جل جلاله. فقال إني لا يخاف لدي المرسلون. وهكذا يعني في الكلمات في السورة والله أعلم. هناك قال أسلك يدك في جيبك، هنا قال أدخل يدك في جيبك. والسلوك الإخوة نحن مر معنا، يقال سلكت الخيط في الإبرة، يعني إدخال فيه دقة ولطف. ولذلك يستعمل في إدخال الكفر في القلوب بقدر الله، مع أن هذا يخالف فطرة الإنسان، لكن قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين بجرمهم. فهناك تلاحظ كما عرفنا مقام خوف استضعاف، والسلوك هذا اللفظ فيه شيء من الخفاء، يعني إدخال بشيء من الخفاء، وهذا يتناسب والله أعلم مع يعني الخوف الذي يلزم منه الاستخفاء مثلا، بخلاف هنا في سورة النمل العكس تماما، المقام مقام إيش؟ تعظيم وتفخيم وتكريم. قال أدخل يدك، والله أعلم. وهنا كما عرفنا المقام لذكر الآيات، فذكر أيضا آيات موسى التسع، والله أعلم. هنا المهمة أصعب، قال إلى فرعون وقومه، كل قومه. هناك قال وملئه، هناك وملئه، الملأ يعني الأشراف، كأنه ضيق، لكن هنا مقام تعظيم والأمر كما قلنا أصعب وأشق، فقال وقومه. هناك أيضا قال ملأ، لأن هذا في مقابل المستضعفين من المؤمنين، وكيف أن الله تعالى مكن للمستضعفين، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، مكن هؤلاء المستضعفين ونصرهم على هؤلاء الملأ والذين يتكبرون، فعبر هناك بالملأ لمناسبة للسياق، لكن هنا أيضا المقام مقام تفخيم وتعظيم، فقال وقومه. فهذه بعض المتشابهات كما عرفنا. وهذا الإخوة يدلك على أنك إذا أردت أن تعرف الأسرار في المتشابهات عليك أن تفهم مقصود السورة، جو السورة، سياق الآيات العام، فتنفتح لك كل الأسرار في هذه الاختلافات بين الآيات المتشابهة، والله أعلم. فإذن هذه تطواف سريعة على الآيات التي مرت معنا وفيها شيء من المتشابهات. وقفنا عند قوله جل وعلا قال وألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وقفنا عند هذه الآية. ثم قال جل وعلا إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. إلا من ظلم، هذا استثناء ممن؟ هل الاستثناء هنا من المرسلين؟ إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. هل الاستثناء هنا من الرسل؟ يعني بعض الرسل ظلموا أنفسهم لكن بدلوا ظلمهم حسنا فغفر الله لهم، ها؟ قال لك استثناء منقطع حتى ما ندخل أنفسنا في هذا الإشكال. وهذا قول بعض المفسرين صحيح، هذا قول كثير من المفسرين، قالوا الاستثناء هنا استثناء منقطع. قالوا استثناء منقطع بمعنى لكن، يعني حتى نحفظ مقام النبوة والرسالة. صحيح الأنبياء قد يقعون في شيء من الصغائر ويتوبون إلى الله، لكن قالوا هنا الأولى حفظ مقام النبوة والرسالة. فالاستثناء المنقطع كثير في القرآن، فهذا استثناء منقطع، فيكون لبيان أن الخوف يكون على من ظلم نفسه. فالاستدراك هنا في قوله إلا من ظلم، يعني لما قال إني لا يخاف لدي المرسلون، فأكد هذا بالاستثناء المنقطع، لأن من فوائد الاستثناء المنقطع التوكيد. فالمرسلون لا يصيبهم الخوف لأنهم يخافون الله وحده جل وعلا ويطيعون الله، والخوف إن وجد فإنما يوجد في غيرهم ممن يظلم نفسه. فقال لكن، يعني إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، لكن الخوف يكون لمن؟ إلا من ظلم، الذي يظلم نفسه بالمعاصي بالشرك بالكفر، هذا الذي يعتريه الخوف. لكن هنا أيضا الله تعالى يتدارك الظالم لنفسه برحمته فيرغبه في التوبة، قال إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. إذا ترك الظلم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فأيضا هذا فيه تطمين في إزالة الخوف لمن تاب إلى الله وبدل حسنا بعد سوء. بدل حسنا يعني طاعة بعد سوء يعني بعد معصيته، فإني غفور رحيم. وبعض العلماء الإخوة قالوا لا يمنع من أن نجعل الاستثناء متصلا، وأيضا هذا صحيح، لأن كما عرفنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد تقع منهم الفلتة بدون ذاك الإصرار وتعمد المخالفة، وإنما في الغالب يكون هذا عن اجتهاد أو تأول، لكن يقع في المعصية وتكون من باب الصغائر وكذلك ما تكون عن إصرار وإرادة جازمة، وإنما في الغالب تكون عن فلتة نفس، هذا يوافق الطبيعة البشرية. وكذلك يكون عن تأول مثلاً، وسرعان ما يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويخاف الله جل وعلا، بل يبالغ في التوبة إلى الله جل وعلا، كما حصل من أبينا ونبينا آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة، وكما حصل من يونس عليه الصلاة والسلام ونبي الله داود وسليمان إلى آخره، كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في القرآن الكريم. حتى قال الله تعالى عن نبيه يونس عليه الصلاة والسلام قال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فكذلك هنا قال: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإذا هذا يكون عام للمرسلين ولغيرهم، للناس جميعا، لأنه يمكن أن نحمل الاستثناء على المعنيين، يكون هذا من باب المشترك الذي يمكن أن يحمل على كل معانيه، استثناء منقطع واستثناء متصل في نفس الوقت، وهذا جائز لأن كلا التفسيرين صحيح، والله أعلم. قال: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وقالوا أيضا هذا يعني يلائم ما سيأتي في قصة نبي الله سليمان في كلام ملكة سبأ لما قالت: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فناسب يعني أن يرغب هنا أيضا في التوبة. فالسورة وإن كان فيها قصص مختلفة لكن يعني يحكمها جو واحد ويعني أسلوب واحد في النهاية، لأنها في سورة واحدة. ثم ذكر الله تعالى آية أخرى مع العصا، قال: وأدخل يدك في جيبك. والجيب وين؟ فتحة العنق. ما تقول هذا لا حنقول هذا جيب، لا، في اللغة العربية فتحة العنق هذا هو الجيب، لأنه من القطع مقطوع. وثمود الذين جابوا الصخرة قطعوا نحتوا الصخرة بالواد، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نعم، فكذلك هنا: وأدخل يدك في جيبك، في فتحة العنق، تخرج بيضاء كقطعة القمر متلألئة من غير سوء، يعني من غير برص أو مرض. أن موسى كان آدم البشرة، يعني فيه سمرة عليه الصلاة والسلام، فتخرج بيضاء من غير سوء. قال: في تسع آيات إلى فرعون وقومه. إيش إعراب في تسع آيات؟ يعني تقدير ماذا؟ اذهب في تسع آيات، قدر ما تشاء، أو في جملة تسع آيات. في تسع آيات إلى فرعون وقومه. فتأمل هنا، ذكر الله تعالى هذه الآيات التسع، لأن هذا يتناسب مع مقصود السورة. كما عرفنا السورة تحثنا على التفكر في آيات الله، فالمقصود من سياق قصة موسى كما عرفنا هذه الآية العظيمة لما رأى النار، لما كلمه الله، هذه أعظم آية في قصة موسى، حتى سمي بهذا، لقب بهذا، كليم الرحمن جل وعلا، هذه آية عظيمة. ثم كذلك العصا التي تنقلب إلى حية، واليد التي تخرج بيضاء. ثم قال: في تسع آيات، يعني هاتان آيتان في جملة تسع آيات. نعم، في جملة تسع آيات. طيب، ما هذه الآيات التسع؟ عندنا الآن العصا واليد، من يكمل؟ يلا واحدة واحدة. ها؟ أحسن، يعني الآية التي في الأعراف: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. بعضهم يعدها آيتين لعلهم يتذكرون. ثم قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آيات مفصلات. طبعا نحسب نحن يعني السنين ونقص من الثمرات آية واحدة لأنها قريبة. إذن هذه ثمان آيات، بقيت آية وهي ماذا؟ ها؟ إيش؟ الرجس. ممكن انفلاق البحر، أعظم آية من أعظم الآيات انفلاق البحر، جمعها بعضهم في بيت واحد قال: عصا سنة بحر جراد وقمل، يد ودم بعد الضفادع طوفان. عصا سنة بحر جراد وقمل، يد ودم بعد الضفادع طوفان. قال في تسع آيات إلى فرعون وقومه، وعرفنا هنا قال قومه هنا قال ملأه، في تسع آيات إلى فرعون وقومه: إنهم كانوا قوما فاسقين، خرجوا عن منهج الله، حتى قال فرعون أنا ربكم الأعلى، واستخف قومه فأطاعوا. لماذا؟ نفس التعليل، إنهم كانوا قوما فاسقين. الإنسان والعياذ بالله الإخوة إذا خرج عن الصراط المستقيم، لأن الفسق معناها الخروج، يقال فسقت الرطبة عند خرجت عن قشرها، نعم الفويسقة الفأرة، لأنها خرجت يعني إلى الفساد وعن يعني الطبع المعتدل. وهكذا الإنسان والعياذ بالله إذا خرج عن الصراط المستقيم، عن منهج الله، كيف يكون حاله؟ مع الأهواء والشهوات، يفعل ما يشاء، يظلم، يعتدي، يفعل كل قبيح والعياذ بالله. إنهم كانوا قوما فاسقين، فهؤلاء يحتاجون إلى من ينقذهم من هذا الفسق، من يرجعهم إلى منهج الله. إنهم كانوا قوما فاسقين. الآن العبرة من هذه القصة، ما الموقف من هذه الآيات؟ قال: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، تأمل، ما قال واضحة ولا بينة، بل قال مبصرة، مبصرة، يعني حتى جعلها اسم فاعل، كأنها هي التي ترى، هي التي تبصر، مبصرة، يعني من شدة وضوحها جعل الإبصار لها، وهو في الحقيقة الإبصار لمن تأملها، يعني أنت تتأمل هذه الآيات تبصر، لكن جعل الإبصار لها، وهو في الحقيقة لمتأمليها، لأنهم يلابسون هذه الآيات، وكانت الآيات سبباً في إبصارهم، فأطلق عليها أنها مبصرة مبالغة في المعنى من شدة يعني وضوحها وقوتها، كأنها الشمس. قال: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. سبحان الله، الآيات الواضحة جعلوها كالسحر الذي هو يعني أمور خيالية أو شيطانية، قالوا هذا سحر مبين. لماذا؟ قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن إيش الفرق بين الجحد واليقين؟ الجحد ما يكون إلا بعد ماذا؟ بعد العلم والمعرفة. فعندك التكذيب عكس التصديق والعلم، العلم جهل عكسه، تصديق تكذيب، لكن الجحد عكسه ماذا؟ الإقرار، الخضوع، فهو يعلم الحق لكن لا يقر، لا يخضع، ويصدق، يعرف أن هذا رسول وأن فرعون كاذب، لكن التصديق هذا علم، مجرد علم، إذا لم يكن في القلب عمل ما ينفع هذا التصديق. العمل عمل القلب هو ماذا؟ الخضوع، الإقرار، يعلم فيخضع لله. فهنا يأتي الإيمان، وهذا يستلزم عمل الجوارح، علم القلب، تصديق، عمل القلب، إقرار، خضوع. هذا الإيمان الذي في القلب لا بد إذا حصل الإقرار والخضوع أن يخضع المسلم بجوارح، يسجد لله، يصلي لله. هذه حقيقة الإيمان. ولذلك تأمل كيف قال: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شوف، قال لا يكذبونك، يعلمون أنك رسول الله، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهنا كذلك قال: وجحدوا بها. ويقولون أصل هذه الكلمة في اللغة بمعنى قلة الخير، يقال عام جحد يعني قليل المطر، والجحد من كل شيء القلة. وبالفعل يعني الجحد يعني ما يكون في القلب خضوع ولا عمل ولا إقرار، فهو قليل الخير، فقط عنده يعني إيمان لا ينفع، وهو تصديق بدون إقرار بدون جحد، هذا ليس بإيمان. قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وهذا هو إيش؟ العلم. بل تأمل كيف قال: واستيقنتها أنفسهم. تأمل كيف قال أنفسهم. إذن الجحد باللسان، وإلا في قرارة نفسه فهو على يقين بأن هذا صدق. واليقين هو يعني العلم يعني الثابت، يعني ليس عندهم شك، وهذا من أنواع الكفر. إنسان يكون عنده علم لكن عنده جحد، هذا من أنواع الكفر والعياذ بالله. كما أن هناك كفر الشك، كفر التكذيب، كفر الجحد، أنواع. قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طيب لماذا هذا التناقض؟ قال: ظلما وعلوا. والعياذ بالله. تأمل كيف قال ظلما: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يعني هذه كلمة تنبه الإنسان، توقظه، ترى أنت تظلم نفسك الآن، ظلما أنت تظلم نفسك. هو في الحقيقة السبب الظاهر لنا أن يقول علوا، استكبارا، لكن تأمل: قدم قبلها ظلما. أنت لما تجحد، أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ أي ظلم أفحش من هذا الظلم؟ أنك تستيقن أن هذه آيات الله وتعرف الحق، ثم تسمي آيات الله سحرا مبينا، أي ظلم أعظم من هذا؟ وذلك الإنسان الذي يعرف الحق ثم يجحد، لا يقر، يجادل، هذا في الحقيقة ظلم نفسه، أعظم ظلم. فقال ظلما، انتبه أنت تظلم نفسك. قال: وعلوا، هذا ما يتعلق في الظاهر، وعلوا، وهذا يكشف لنا ما في النفوس من أمراض كامنة، يريدون العلو في الدنيا، ما يريدون أن يكونوا أتباعا للرسل، لموسى أو لمحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، رسل الله. فهذا التكبر الذي في النفوس هو الذي منعهم من الإيمان، ظلما وعلوا. لذلك سبحان الله، تأمل يعني بالفعل إخوة، يعني قصة مؤثرة، قصة أبي طالب، حب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكان يدافع عنه، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ قال يعني هو نفسه يعترف، يقول ماذا؟ في رواية قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، يعني لا إله إلا الله. لكن شوف في آخر حياته يعني رأى أنه إذا قال لا إله إلا الله سيرغب عن دين عبد المطلب، ستزول عنه هذه الرياسة وهذه المكانة التي كان عليها. انظر كيف وصل القلب إلى التعبد للدنيا والعلو فيها، حب العلو فيها. فالعياذ بالله. قال: ظلما وعلوا، ماذا الذي منع فرعون وقومه من الإيمان؟ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يقول ابن كثير: وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون بمحمد أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى. نعم، لأن هؤلاء أيضا جحدوا وهم يعرفون أن محمدا حق. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم، من أفسدوا في الأرض بالشرك والطغيان فأهلكهم الله جل وعلا. فإذا إخوة، الشاهد هنا كما عرفنا يعني الترغيب في قبول الآيات والتحذير من جحد آيات الله الواضحة. ثم تنتقل بنا الآيات إلى قصة أخرى فيها آيات عجيبة من آيات الله. سميت هذه السورة باسم آية من آياتها، وهي نملة تتكلم، آية عجيبة من آيات الله، حتى سميت السورة بسورة النمل. وهدهد يدعو إلى الله، وما رأته بلقيس من آيات الله مما أيد الله تعالى به نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام، وكيف طوع هذه الآيات لأن يظهر عزة الدين والإسلام، وكيف سخر الله تعالى له من يأتي له بعرشها في لحظة في طرفة عين. آيات عظيمة وبديعة كما سأتي معنا في هذه القصة. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا داود وسليمان علما. أما كيف تفتتح القصة بماذا؟ بنعمة العلم. كما عرفنا الإخوة هذا يتناسب مع جو السورة، السورة تحثنا على التفكر في آيات الله، وهذه من أعظم طرق العلم التفكر. ولهذا الإخوة والله ينبغي على طلاب العلم أن لا يهملوا هذه الوسيلة من وسائل طلب العلم. للأسف بعض طلاب العلم أصبح العلم عنده مجرد تلقي فقط، يعني يسمع كلام الشيخ يدون يفرغ وخلاص يحفظ، ما يفكر في الدليل، هل وجهة النظر هنا قوية ضعيفة، هل هناك أدلة تعارض هذا الكلام، ما ينمي ملكة التأمل والتفكر. كذلك إذا قرأ القرآن أو التفسير فقط يقرأ تفسير مختصر معاني ويكتفي بهذا، لا، حتى إذا أشكلت عليك آية. أذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى سئل أن إذا أشكلت علي آية ماذا أفعل، قال: لا ترجع لكتب التفسير، أنت أولا تفكر فيها. يعني معنى كلام الشيخ يقول: أولا تفكر في الآية، إذا ما عرفت بعد ذلك اسأل أو راجع كتب التفسير، ثم كذلك إذا عرفت صوب نفسك وارجع، لكن لا تهمل موضوع التفكر. والسورة سورة النمل تحثنا على التفكر في آيات الله، فهو من أعظم طرق العلم. قال: ولقد آتينا داود وسليمان علما، هكذا نكرة تدل على التعظيم. فعرف قدر هذه النعمة فشكر الله جل وعلا وقال: الحمد لله. طبعا هذه وقال هي قال، لكن يعني في القراءة ما تتبين، لكن بعض العلماء يقول حاول أن يكون هناك شيء من النبر حتى تشعر السامع بالتثنية، لكن هي في طريقة التلاوة يعني مثل قال. وقال: الحمد لله. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فشكر نعمة الله عليهما وقال الحمد لله. تحمد الله تعالى، متأمل هذا فيه حث على حمد الله تعالى على نعمة العلم. فالإخوة والله العلم نعمة ما بعدها نعمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله يكفي أن تستشعر أنك إذا أصبحت طالب علم يعني هذا أن همك في الدنيا يكون لله، يختلف عن باقي هموم الناس. أنت الآن لو تتفكر في حياة الناس، الناس يفكرون في ماذا ويهتمون بماذا وينشغلون بماذا؟ إذا ما كان طالب علم سيذهب إلى وظيفته، همه ممكن تكون ترقية، زيادة راتب، منافسة، أو خدمة الناس، المهم الحمد لله هناك نية طيبة. لكن رجع إلى بيته أو حتى في عمله ما عنده هم لتعلم الدين، إذا ماذا سيكون همه؟ أمور دنيوية تافهة، إما يشاهد المباراة ولا مسلسل، أو يخرج مع زملائه نتعشى في المكان الفلاني، نتمشى في الشارع، ندرب أجسامنا، يخرج مع أهل أحيانا، ممكن يجلس مع أولاده يلعب معهم، وهكذا تمر حياته. هموم كلها دنيوية، في النهاية كلها هموم ذاهبة ما يبقى منها شيء. لكن الله تعالى ينعم عليك بنعمة العلم، تجد نفسك أنك لا، أنا مقصر في طلب العلم، أريد أحفظ القرآن كاملا، أريد أن أتقن حفظي للقرآن، هذا من أعظم العلم، أريد أن أفهم كل آية في القرآن، أريد أن أتعلم الفقه، أتعلم الأحكام الشرعية، الحلال الحرام، أريد أن أتعلم اللغة، علم النحو، علم أصول الفقه، علم مصطلح الحديث، علم كذا علم كذا، ما يكون عندك وقت أصلا. وتتمتع بهذا العلم إذا وجدت بركته حقا، تحفظ القرآن، تصلي بهذه الآيات في الليل، تشعر بحلاوة هذا العلم، تقرأ شيء من التفسير وتتأمل شيء من الآيات، تسمعها في الصلاة، تزداد إيمانا فتنتفع بعلمك. يسألك فلان عن حكم شرعي، تعرف إن درست هذه المسألة ترشده، تقول لا الحكم كذا، الصلاة كذا، صفتها كذا، فتعلم الناس فتشعر ببركة في حياتك. والله الإخوة هذه أعظم نعمة، وذلك أنا أقول لابد أن نرفع هممنا. ترى ممكن يكون الواحد من عامة الناس يكون طالب علم، ما يشترط طالب علم لابد يكون له، صحيح يكون له سمت معين، محافظة على السنة، لكن ممكن يكون إنسان مهندس، طبيب، موظف، عامل، لكن يكون طالب علم، ما الذي يمنع؟ يحفظ القرآن، يريد أن يحفظ القرآن، يريد أن يتعلم بقدر المستطاع، هذه نعمة عظيمة. يكون همك في الدنيا أن تطلب العلم الذي يقربك إلى الله، تنفع به نفسك وأهلك ولدك، فهذه أعظم نعمة الإخوة. صلى الله يعيننا على شكر هذه النعمة، والله مهما حمدنا الله لن نوفي شكر هذه النعمة العظيمة، لأن هذا اصطفاء في الحقيقة من الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما، انظر إلى التوكيد، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا، فضلنا بماذا؟ بنعمة العلم، فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. تأمل، ما قال الذي فضلنا على عباده المؤمنين، مع أن لو قال هذه الكلمة ممكن تكون صحيحة، لأنهم أنهم أفضل من في زمانهم، هو النبي يكون أفضل من في زمانه، يكون قصد ماذا؟ من عباد المؤمنين، يعني في الزمان الذي يعيشون فيه. لكن تأمل، قال الذي فضلنا على كثير، ليس على كل عباد المؤمنين، لا، على كثير من عباده المؤمنين. وهذا يدل على ماذا؟ تواضعهما، يدل على تواضعهما مع أنهما أفضل من كان في ذلك الزمان لكن هكذا المؤمن دائما يكون متواضعا لله جل وعلا. ولهذا ما أحسن قول عمر: كل الناس أفقه من عمر، هكذا كان يقول رضي الله عنه. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته. قال: لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل، قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام؟ ذكره ابن كثير رحمه الله. نعم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فما أجمل هذه الافتتاحية لهذه القصة، نعمة العلم، شكر الله على نعمة العلم مع التواضع لله جل وعلا. ثم يقول الله تعالى: وورث سليمان داود. تعرفون داود ماذا كان؟ قبل أن يكون له النبوة والملك يقولون كان راعي غنم، ولما شارك في جيش طالوت وقتل داود جالوت آتاه الله الملك والحكمة، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، فزوجه طالوت ابنته، ثم الله تعالى جعل له الملك في بني إسرائيل، ويعني جعله نبيا. شوف كيف من راعي غنم كيف الله رفعه واصطفاه وجعله نبيا ملكا. ورث سليمان داود، يعني ورث ماذا؟ النبوة. هنا المقصود أنه ورث النبوة مع الملك. أما وراثة المال فهذه ما اختص بها سليمان، كل أولاد داود ورثوا المال من أبيهم، لكن ورث سليمان داود يعني النبوة. ورث سليمان داود وقال، كل الشكر سبحان الله، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وقال يعني متحدثا بنعمة الله: وأما بنعمة ربك فحدث. فهذا الإخوة من تمام شكر النعمة، أن تحدث بنعمة الله عليك، ولا تحدث إلا محب أو ناصح صديق قريب، حتى تحفظ من عين الحاسدين. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. أما كيف قال يا أيها الناس، حتى يظهر نعمة الله عليه. والمقصود الإخوة بالتحدث بنعمة الله ليس أن تظهر شرف نفسك، وإنما تظهر كرامة ربك عليك. فرق بين الأمرين. إنسان ممكن يزين الشيطان يظنه يتحدث بنعمة الله، وذا به في الحقيقة يتفاخر على غيره: أنا كذا وأنا فعلت كذا وأنا. وآخر نفس الكلام لكن يتحدث بنعمة الله، نيته ماذا؟ يريد أن يعني يظهر كرامة الله تعالى ونعمته عليه. يا أيها الناس علمنا منطق الطير. علمنا يعني للمجهول، ما قال علمنا الله، لكن لماذا؟ قد يقول قائل: ليش ما يظهر لفظ الجلالة هنا؟ قال: علمنا منطق الطير، لأن هذا يدل على اليسر، حتى ما يحتاج ذكر الفاعل هنا، علمنا. فمن فوائد يعني بناء الفعل لغير المعلوم أنه في غاية السهولة، ونفخ في الصور مع قوته وعظمته، كذلك علمنا منطق الطير، يعني مع أنه علم عجيب وما يمكن أن يكون في طاقة البشر، فلكنه سهل لأنه بتعليم الله جل وعلا. علمنا منطق الطير، علمنا منطق الطير. طبعا تأمل كيف قال منطق الطير، فهذا يدل على أن الطير لها نطق شبيه بنطق الإنسان، ذلك سماه منطق. يعني لا تظن أنها أصوات مجردة عن المعاني، بل هي منطق كنطق بني آدم. ولهذا قال علمنا منطق الطير، وهذا يدل على أن الحيوانات والطيور والحشرات لها لغات تتفاهم بها، ذلك سماها الله منطقا. وعلمها نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام وداود عليه الصلاة والسلام، ذلك قال بالجمع علمنا، يعني أنا وأبي علمنا منطق الطير. ما الفائدة إذن في هذا العلم؟ قد يقول قال طيب إيش الفائدة علمنا منطق الطير ويتكلم مع الطيور، يعني إيش الفائدة من هذا العلم؟ معجزة، آية من آيات الله، صحيح أيضا، تسخير، نعم، لأنه إذا تعلم منطق الطير والطير والحيوانات تهتدي إلى أحوال يعجز عنها الإنسان، يعني خاصة في ذلك الزمن الذي ما كان فيه هذه التقنية الحديثة، فهذه الطيور تذهب إلى أماكن بعيدة وكذا وتأتي له بالأخبار. طيب كيف الآن يعرف هذه الأخبار مثلا إلا إذا عرف منطقها ولغتها؟ فهذا فيه تسخير لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. وأيضا تسبيح الطير، يعني الإخوة وراء هذا كله في الحقيقة هذا العلم يزيد في اليقين بعظمة الله وقدرة الله جل وعلا. يعني أذكر الآن خاصة هذه الأيام، ما أدري، في صلاة الفجر أحيانا تكون في الركوع في السجود نسمع هنا قريب طيور تغرد تغرد تغرد، يعني بطريقة يعني من أول الصباح، سبحان الله. تخيل، أقول تخيل الآن أنت تسمع تسبيح هذه الطيور وهي تسبح الله وتفهم ما تقول، هذا يقول سبحان الله، هذا يقول الحمد لله، يقول الله أكبر مثلا الطيور. تخيل لمدة ثواني تسمع هذا التسبيح وأدركته وفهمته، والله تشعر بقشعريرة في جلدك أن هذه الطيور هكذا تسبح الله، سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا الإخوة لا شك أنه يزيد في اليقين والإيمان بالله جل وعلا. نحن ما أوتينا هذا العلم، لكن المسلم على يقين مدام أن هذا إخبار من الله أن الطير تسبح، كل قد علم صلاته وتسبيحه، وأنت توقن بأنها تسبح الله، فهذا يكفي، ما يحتاج أنك تسمع، يكفي أن الله أخبرك. فهكذا يكون في قلبك اليقين بتسبيح الكائنات وحمدها لله جل وعلا، فهذا يزيدك تعظيما وذكرا لله تعالى. كيف تكون هذه الكائنات والحيوانات أكثر ذكرا لله منك؟ قال علمنا منطق الطير. ثم أيضا هذا سبحان الله الإخوة، يعني بعضهم ذكر هذا، يعني الاقتصار على منطق الطير هنا، قالوا لأن الطير من أبعد الحيوانات عن الإنسان، يعني تنفر عن الإنسان وتخاف، أسرعها نفورا، فيعني إذا علم منطقها فهذا من باب أولى أنه يعلم منطق باقي الحيوانات. وعلم منطق الحيوان عموما كان عند العرب يسمى بعلم الحكل، حاء كاف لام. يقول أحد الشعراء في الجاهلية لو أنني أوتيت علم الحكل علم سليمان كلام النمل، أو أنني عمرت عمر الحسل أو عمر نوح زمن الفطحل، كنت رهين هرم أو قتل. مهما أوتي الإنسان من علوم عمر من عمر طويل، في النهاية يدركه الهرم والموت. قال علمنا منطق الطير. وهذا يدلك أيضا على قدرة الله تعالى في تعليم ما يشاء جل وعلا. يعني لا تستغرب لما يفتح الله تعالى على العلماء يعلمهم من العلوم، يفتح لهم من أسرار القرآن وبركاته، يفتح لهم في علوم الشريعة هذه المؤلفات التي حفظ الله بها الدين، واستنباطات دقيقة من أهل العلم وتقسيمات عجيبة. يعني لا تستبعد، لا تستغرب إذا كان الله تعالى يعلم أنبياءه مثل هذه العلوم العجيبة، فهذا من باب أولى. علمنا منطق الطير، ثم عمم نعمة الله عليه قال وأوتينا من كل شيء. وأوتينا من كل شيء، يعني مع العلم الواسع أنعم الله عليهم بالقدرة العظيمة، وبهذا يكون تمام الملك، علم مع يعني القدرة. وأوتينا من كل شيء، وطبعا المقصود من كل شيء معروف كل تستخدم للتكثير، تدمر كل شيء بأمر ربها. قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ما دمرتها. كذلك هنا أوتينا من كل شيء، يعني مما يحتاجه يعني الملوك. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. هذا تقرير لشكره لنعمة الله جل وعلا، إن هذا لهو الفضل المبين. الوقت أدركنا، الله المستعان. يعني كنا نظن أن نأخذ الصفحة هذه اليوم، لكن الله المستعان الواحد يقف عند آية وكل ما يريد يمشي يتذكر فائدة، يتذكر كلمة، والله المستعان. لكن الحمد لله المقصود يعني من هذا الدرس يعني تدبر مشترك بيننا الإخوة، وإن شاء الله يعني من باب التبشير، هذه الخطبة كانت عن تبشير المؤمنين. أنا أعد الإخوة إن شاء الله تكون لنا ختمة قبل رمضان، يعني للمصحف كله نمشي في مقاصد السور مشيا سريعا، فإن شاء الله يعني قبل رمضان يعني نشوف بأسبوعين مثلا أو 10 أيام في المسجد هنا نسوي دورة إن شاء الله في يعني تأمل مقاصد سور القرآن كلها، نبدأ من أول فاتحة إلى الناس. أخذ لنا 10 أيام على أساس الواحد يستعد قبل رمضان، يكون مر على المصحف فاهم السور عموما، حيث أنه يعني يستعد لهذا الشهر. ما بقي الآن لشهرين، سبحان الله، يعني دخل علينا شهر رجب ومن أشهر الحرم، يعني الأشهر الحرم الله تعالى يعني قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالمعصية تعظم في شهر رجب، وكذلك الطاعة تعظم كما ثبت في الأثر عن ابن عباس في هذه الآية، قال يعني كما أن المعصية تعظم، قال والعمل الصالح فيها يعني أعظم. فيعني على المسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأشهر، لذلك كان بعض السلف يعني يكثر من الصيام فيها. يعني صحيح رجب يعني ليس من السنة صيامه كله، يعني كما جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه كان يضرب أيدي المترجبين لأنهم كانوا يصومونه كله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، حتى شعبان كان يصوم كله إلا قليلا، كذلك شهر رجب أو غير من أشهر الحرم إذا أراد المسلم أن يكثر من الصيام يكثر من الصيام، فهذا طيب، يكثر من الأعمال الصالحة، من القيام، من الصيام، من ذكر الله وتلاوة القرآن، صدقات، عموما الأعمال الصالحة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته، يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.